بعد سنوات من الشد والجذب في العلاقات بين العراق وتركيا، تلوح في الأفق بوادر لإعادتها إلى سابق عهدها، إذ اختتمت في بغداد الأحد أعمال اللجنة الاقتصادية المشتركة بين البلدين، والتي بحثت عددا من القضايا المتعلقة بالجوانب التجارية والنفط والكهرباء والإعمار والبناء. لكن تلك الاجتماعات التي ترأس فيها وزير الخارجية إبراهيم الجعفري وفد العراق، فيما ترأس وزير الطاقة التركي تانر يالدز وفد حكومة أنقرة، اتسعت لتغطي سبل الارتقاء بمستوى العلاقات بين البلدين بشكل عام، وبخاصة في الجوانب الأمنية. من جهة أخرى، طالب رئيس الوزراء حيدر العبادي بوضع خارطة طريق لحل القضايا العالقة مع تركيا، وبخاصة في مجالي النفط والمياه. العبادي الذي استقبل الوفد التركي في مكتبه أكد حرص حكومته على تطوير العلاقات العراقية التركية في مجالات السياسة والاقتصاد والطاقة والتجارة والمياه والقطاعات الأخرى، ودعا بحسب بيان لمكتبه الحكومة التركية إلى تشجيع شركات للاستثمار في العراق. من جهته، قال وزير الطاقة التركي أن الحكومة التركية تسعى لحل جميع الإشكالات العالقة مع العراق. ويقول المتحدث باسم الحكومة العراقية سعد الحديثي إن التنسيق بين العراق وتركيا بدأ يأخذ منحا أمنيا وعسكريا، مشيرا في حديث لإذاعة العراق الحر إلى أن دول المنطقة بشكل عام لديها إدراك متنام لطبيعة التهديد الجدي الذي تتعرض له. وأضاف:
في الحقيقة ما أعلنه الجانب التركي في هذه الزيارة وفي اللقاءات السابقة يعزز القناعة لدى الحكومة العراقية أن المنهج الجديد الذي اختطته الحكومة فيما يتعلق بفتح آفاق التعاون مع بلدان المنطقة وبلدان دول الجوار ووجود مصالح اقتصادية مشتركة هي الأساس والمنطلق في تحقيق مزيد من التعاون والتنسيق العالي بين العراق وتركيا وبين العراق وكل دول المنطقة. وأيضا هذا التنسيق بدأ يأخذ منحى أمني وعسكري لضرورات الموجودة على الواقع الميداني اليوم. هناك تحدي أمني، مخاطر تتهدد استقرار المنطقة، ربما جزء أكبر منها في العراق وسوريا اليوم، لكن بالتأكيد دول المنطقة الأخرى بذات الدول المجاورة لهذين البلدين لن تكون بمنع عن مخاطر الإرهاب والتحديات التي يشكلها التطرف كظاهرة في المنطقة. لهذا هنالك إدراك متنامي وخطوات جادة من قبل كثير من دول المنطقة للبناء على هذا الفهم ودعم العراق في مجالات شتى في مقدمتها المجال الأمني والعسكري، وبالتأكيد دعم العراق من خلال التنسيق الاقتصادي والتعاون التجاري وفي مجالات الطاقة والمجالات الأخرى التي يمكن للبلدين أن يرتقي من خلالهما إلى مزيد من المصالح المشتركة بينهما.
ويفيد الحديث بأن هناك حالة دولية تدفع باتجاه دعم العراق ومساندته في هذه المرحلة على خلفية ما يتعرض له من مخاطر أمنية تهدد سيادته، وفضلا عن وجود مصالح متبادلة تدفع باتجاه مثل هذا التعاون.
الأمر المؤكد أن هناك اليوم حالة دولية إقليمية تدفع باتجاه دعم ومساندة العراق في هذه المرحلة، هذا أمر مؤكد لا يمكن إنكاره. لكن في نفس الوقت هذا لا يعني أنه هنالك موقف اضطراري من الحكومة التركية. أنا لا أقرأ الأمر هكذا، في الحقيقة هنالك موقف قائم ومبني بالدرجة الأساس على مصالح تركيا أولا ثم مصالح العراق ثانيا، وهذا هو أساس العلاقات بين بلدان المنطقة، تنطلق من مصالح داخلية وقائم على التنسيق مع دول أخرى للمنافع والمصالح المشتركة. الحكومة التركية تدرك جيدا أن استقرار العراق سوف يفتح آفاق واسعة للاستثمار في العراق، وبالتأكيد المستثمر التركي والشركات التركية هي الأكثر قدرة والأكثر جرأة صراحة للدخول إلى سوق الاستثمار العراقي. كما أن الاتفاق الداخلي الذي جرى بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم بشأن استثمار الثروات النفطية أيضا عزز من قناعة الجانب التركي أنه لا بد من تنسيق العلاقات بشكل متكامل مع الحكومة الاتحادية للوصول إلى فائدة أفضل. هنالك مصالح اقتصادية فيما يتعلق بخطوط النقل النفط وفيما يتعلق بربط الكهربائي وفيما يتعلق بالاستثمارات التركية في العراق والتبادل التجاري بين البلدين. تركيا إلى وقت قريب كانت هي الشريك التجاري الأول للعراق، وبالتأكيد هي طامحة إلى العودة بقوة إلى هذه السوق.
من جهته، يشير أستاذ العلاقات الدولية في كلية العلوم السياسية بجامعة بغداد أنور الحيدري إلى وجود مؤشرات إيجابية تلقفها الجانب التركي أثناء زيارة العبادي إلى أنقرة، مؤكدا على ضرورة أن يتابع البلدان تعاونهما اعتمادا على ما لديهما من مشتركات عديدة وما يواجهانه من تحديات كبيرة.
نعم، كانت زيارة السيد رئيس الوزراء العراقي إلى تركيا موفقة من حيث المبدأ من ناحية التفاوضات وإثارة المشكلات العالقة بين البلدين. تشير المعلومات الواردة إلى أن مصدر القرار التركي ليس واحدا بل هو متعدد. بقي القرار النهائي هو بيد الرئيس أردوغان. هنالك مؤشرات إيجابية أعطيت من الجانب التركي في زيارة السيد رئيس الوزراء، وأولى هذه المؤشرات الإيجابية جرت ترجمتها على الواقع بزيارة الوفد التركي الحالي إلى بغداد. بقي على الجانب العراقي استثمار كافة الوسائل الدبلوماسية المتاحة من أجل حل المشكلات بين الجانبين، وفي مقدمتها ملف النفط وملف الإرهاب ولجنة الطاقة، من أجل خلق نمط من أنماط الشراكة التي تليق بين بلدين جارين لديهما الكثير من المشتركات ويواجهان الكثير من التحديات.
ويرى الحيدري أن أنقرة تتعرض لضغوط يفرضها الواقع، مشيرا إلى أنها فضلت أن تمارس سلوكا آخر يحقق لها مكاسب أفضل في العراق.
لا يمكن إنكار أن أنقرة تتعرض للمزيد من الضغوط، لكن هذه الضغوط أيضا لا يمكن القول أنها ضغوط تمس بالسيادة التركية بالدرجة الأساس بقدر ما هي ضغوط يفرضها الواقع. لا يمكن لأنقرة التي يبدو أن مخططها السابق لم يلقى النجاح الكامل أن تحاول السير على نفس الخطى التي تؤدي في النهاية إلى طريق شبه مسدود. من هنا عليها أن تسلك سلوكا آخر يحقق لها مكاسب أكبر. نعم، المجتمع الدولي والولايات المتحدة حاليا وحتى النظام الإقليمي منفتح على العراق. إذا ما لم تنفتح أنقرة على بغداد لربما سوف يصيبها قدر من الانغلاق، خاصة وأن سهام النقد في الشارع العربي باتت توجه إليها. هنا نلاحظ أن أنقرة لربما غيرت من تكتيكاتها في هذا الجانب، لكن ذلك لا يعني أن هنالك إضرارا بالمصالح التركية. على العكس، لربما تحصل تركيا على مصالح أكثر في ظروف وبيئة أكثر أمنا واستقرارا في ظل نظام إقليمي بدأ يتبلور تدريجيا، يكون العراق طرفا واضحا فيه لا طرفا ثانويا ضعيفا مهمشا.
إلى ذلك، يرى علي الفياض مستشار رئيس مجلس النواب العراقي لشؤون الطاقة أن التحول في الموقف التركي جزء من منظومة دولية داعمة للسياسة التي تنتهجها حكومة العبادي وإقليم كردستان العراق، والتي قال أنها تنسجم مع طموحات تركيا.
تركيا لها سياسة اختلفت من مرحلة إلى أخرى ومن حكومة إلى أخرى، يبدو هناك تفهم للسياسة الجديدة للسيد العبادي واتجاه العلاقات الدولية والعلاقات الإقليمية. فعندما نحس أن تركيا توجهت نحو التفاهمات الصحيحة والاتفاقات التي تنبني على علاقات دولية مضمونة، هي جزء من تفعيل نشاطها وعلاقتها مع النظام الجديد بالحكومة الجديدة اللي ترأسها العبادي. فالتحول هذا أعتقد هو تحول عام لحيث كل العلاقات بين الإقليم وبين العلاقات الدولية بشكل عام، فهو جزء من منظومة دولية أعتقد، لأنه ثقتهم بتصرفات الحكومة الجديدة قد تنسجم مع طموحات تركيا وغير تركيا. فهم للدستور، الدستور هو واضح وصريح انه الحكومة الاتحادية والإقليم والمحافظات المنتجة هي اللي تمثل السياسات العامة النفطية، وسومو هي تمثل كل النشاطات سواء عند الإقليم او بالمحافظات المنتجة. فعندما تكون هناك ثقة متبادلة بين الإقليم وبين الحكومة الاتحادية بالتأكيد تكون هناك أرقام واضحة، لأنه لا يوجد هناك شوائب معينة أو تضليل معين لعملية تضليل.
لكن عضوة اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب العراقي نورة باتشاري سجلت ملاحظات على الجانب التركي التي رأت أنها تستفيد من الوضع الراهن الذي يمر به العراق، مؤكدة على ضرورة أن تحدد أنقرة موقفها أزاء الانضمام إلى التحالف الدولي ضد تنظيم داعش، فضلا عن العمل على تفعيل الاتفاقيات المعقودة بين البلدين وبخاصة في مجال المياه.
لدينا علاقات قوية بين العراق وتركيا، لكن مع الأسف لدينا ملاحظات بالنسبة لتركيا. تركيا لحد الآن يعني بالنسبة للوضع الذي يجري في العراق، واليوم تركيا مستفادة من الوضع الذي يجري. تركيا أكثر يعني دولة تستورد منها العراق سواء كبضايع اقتصادية أو حتى كسلع أخرى أو في مجال النفط، هي الدولة اليوم الكبرى المستفادة. فنحن كلجنة اقتصادية اليوم يجب أن يكون هناك مطالبة من رئيس الوزراء وأيضا وزير النفط العراقي، وأيضا مهم حضور وزير الموارد المائية، لأن لدينا مشكلة اليوم مع يعني موضوع المياه الموجود بين العراق وتركيا. لا يبقى العراق هو لوحده المضحي اليوم، على تركيا أن يعني تحدد مواقفها. يجب أن يكون هناك دعم قوي من تركيا إلى العراق في أمور عديدة، أولا انضمامها إلى يعني التحالف الدولي، وايضا موضوع دعمها للاقتصاد وتوسيع الاستثمار، لان الاستثمار مهم بيننا وبينه، وهناك اتفاقيه موجوده للاستثمار بين العراق وتركيا، يجب ان تفعل هذه الاتفاقيات وخاصه بالنسبه لموضوع الطاقه.
وفيما يخص حجم التبادل التجاري بين البلدين، قال وزير الطاقة التركي أن العراق يحتل المرتبة الثانية في الصادرات التركية، وذكر أن ما يتم تصديره من النفط الخام العراقي عبر تركيا بلغ 450 ألف برميل يوميا، مشيرا إلى أن معدلات الضخ سترتفع إلى 550 ألف برميل يوميا من خلال الاتفاق الذي عقد في بغداد. وأضاف أن عملية تصدير النفط تتم بكل شفافية وبإشراف ومراقبة المسؤولين في شركة تسويق النفط العراقية سومو. ويلفت الخبير المالي والاقتصادي عبد الرحمن المشهداني إلى أن أفصح وزير الطاقة التركي عن معدلات تصدير النفط العراقي وأسلوب التسديد يؤشر ضرورة لإعادة الحسابات الاقتصادية، فضلا عما ينطوي عليه من رسالة مبطنة لإقليم كردستان العراق.
اليوم الإفصاح عن هذه الأرقام الحقيقة نستطيع أن نعيد حساباتنا كمتخصصين، لانه احنا الحقيقه الرقم تصدير النفط عبر الخط التركي مجهول بالنسبه لنا، لانه التصريحات مختلفه، منهم من يقول انه كردستان تصدر مليون برميل، ومنهم من يقول 600 الف برميل، ومنهم من يقول 300 الف برميل، ونحن لا نعرف ما هو الرقم الحقيقي حتى ممكن ان ندرج الموازنه. واحده من نقاط الخلاف انه هل سيستمر ضخ النفط عبر اقليم كردستان، وهل عبر الخط كردستان الى تركيا، هل هذه الايرادات ستدوم في موازنه العراق وفي حسابات سومو؟ هذه التساؤلات الكثيره اليوم اجاب عليها السيد وزير الخارجيه التركي، انه العراق يصدر اليوم 450 الف برميل عبر ميناء جيهان التركي، وهذه الاموال تعود الى شركه سومو، وشركه سومو هي المسؤوله عن تصدير النفط. والحقيقة هذه بها رسائل عدة، أولا هناك رسالة سياسية للإقليم أنه لا يمكن تجاوز الحكومة المركزية في مثل هذه التصرفات، وأن العلاقة مع حكومة بغداد هي أقوى من العلاقة مع حكومة إقليم كردستان اللي مقرها في أربيل، وهنا أعتقد أنه الأكراد فهموا هذه الرسالة جيدا.
ويرى المشهداني أن إعلان التعاون العراقي التركي على هذا النحو في الوقت الحالي يحمل رسالة أخرى ذات أبعاد أمنية واقتصادية موجهة إلى المحافظات السنية العراقية التي تشهد أعمال عنف، نظرا لتقارب مصادر القرار فيها من تركيا.
الرسالة الثانية أنه للعراق للحكومة المركزية أنه هذه الدولة الجارة هي ممكن أن تساعد في 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 تمكين اقتصادها المحلي وفي بناء الجبهة الداخلية، لأنه تركيا تستطيع أن تؤثر على كثير من مصادر القرار خاصة في المحافظات السنية، وبالتالي التنسيق مع الحكومة المركزية يمكن للحكومة بغداد، يمكن حكومة بغداد أن تسيطر على كثير من المفاتيح التي تمتلكها حكومة تركيا. وهذا الحقيقة احنا محتاجينه، لأن اليوم معظم هذه المحافظات تشهد أعمال عنف، قد يكون الخط الرئيسي لها والحامي لها هو الأراضي التركية. فأنا أعتقد أنه اليوم تفتح صفحة جديدة من العلاقات الاقتصادية والسياسية مع الجارة تركيا، وهذا يعني واحدة من بوادر حسن النوايا لتحسين العلاقات مع دول الجوار من أجل خلق مستقبل مستقر للعراق.